الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الداعي إلى دار السلام محمد وعلى آله أبواب السلام. وعجل فرجهم ويعمل عليهم. على حال مر بنا ليلة أمس أن الوقائع التاريخية في عاشوراء ليست مجرد تاريخ يؤرخ ويورخ ويسرد رواية تاريخية محضة، وبالتالي فليست هي معلومة تاريخية بحتة، بل مساحة من تلك الوقائع التاريخية في عاشوراء هي أمر اعتقادي، وهي التي وصلت بدرجة الضرورة وترتبط بصفات الإمام، بأفعال الإمام، بموقف الإمام المعصوم عليه السلام، وليست بدرجة الظن أو القطع، بل ما فوق ذلك تصل إلى درجة الضرورة. فلأنها ترتبط بفعل المعصوم وتقرير المعصوم وموقف المعصوم ومنهج المعصوم وبدرجة الضرورة، فمن ثم تكون أمر اعتقادي في الدرجة الأولى، ثم تكون في المساحة الثانية أو الأولى والثانية فريضة وظيفة فرعية فقهية من وجوب إقامة العزاء والرثاء والندبة والمواساة لأهل البيت عليهم السلام. أما في الدرجة الأولى أشهد أنك قتلت، أشهد أن قد انتهك حريمك، أشهد أن أشهد، يعني هذه الزيارة في الزيارات الكثيرة على الاتحاد، سواء في زيارات أمير المؤمنين صلوات الله عليه أو في زيارات الإمام الحسين أو في زيارات بقية الأئمة عليهم السلام، أشهد. والزيارات كما يقول المجلسي الأول رحمة الله عليه ونعم ما قال، وإن كان هذا النقل أنا لم أقف عليه أنا شخصيا مباشرة، ولكن أحد المحققين في تتبع هذه الموارد نقل، يعني هو حتى بالصفحة كان ينقل، أنا لم أدون هذا المطلب. أي نعم، يعني هو مغرم بالمجلس الأول والجانب الولائي فيه وكذا، وهو من تلاميذ العلامة الأميني رحمة الله عليه. طبعا العلامة الأميني هو لا زال حي، لكنه ربما وصل إلى درجة على الشيخوخة. المقصود فنقل لي عن المجلسي في ظهر لعل في شرح الفارسي أو العربي أو شرح الفارسي على من لا يحضره الفقيه أو شرح الهو العربي، أن الزيارات عبارة عن منظومة مركزة من أهل البيت عليهم السلام، الزيارات عموما هكذا دورة مركزة لأبواب الدين ومعالم الدين وهوية الدين. نعم، فتمثل طابعا على خلاف كثير من يغفل من أهل الفضل أن الزيارات ليست باب على حال تسامحي تساهل، لا، الزيارات عبارة عن باب عظيم للمعارف للعقائد لبقية العلوم الدينية، يعني هي تربية وزرع لهوية الدين وهوية المذهب في كل أبواب علوم الدين الزيارات، فمركزة بشكل عظيم جداً. حينئذ في هذه الزيارات، زيارات أمير المؤمنين وزيارة الإمام الحسين وزيارة بقية الأئمة، فيها حتى في زيارة أئمة البقية نعم هم فيها أشهدوا السلام على أئمة الهدى، السلام على أهل التقوى، السلام عليكم أيها القوام في البرية بالقسط والحجج على أهل الدنيا، السلام على أهل الصفا، السلام عليكم على رسول الله، السلام عليكم أهل النجوى، أشهد أنكم قد بلغتم، وهذا موقع تاريخ بل أنهم بلغوا، أشهد أنكم قد بلغتم وكذبتم، شوف أشهد أنكم قد بلغتم وكذبتم وأسيء إليكم فغفرتم، شوف أشهد في زيارة أئمة البقية يلخص لك ما جرى من ظلام على أئمة البقية صلوات الله عليهم. لما يتقصد في كل هذه الزيارات جعل هذه الأمور العقائد التاريخية المرتبطة بأحوال المعصوم بما يرتبط بمظلوميته وظلامته وغصب ونهب حقه الشريف وكذا كذا يعبر عنها أشهد، أشهد كلمة أشهد أمر تاريخي بحت، لما فيه أشهد واضح في أنه مرتبط بفعل المعصوم، قول المعصوم، موقف المعصوم، منهج المعصوم، مسلك المعصوم، مذهب المعصوم سلام الله عليه، طريقة المعصوم، موقف الزهراء من السقيفة ليس هي قضية بعد تاريخي بحت، لا بعد مرتبط بمنهجة إنهاج الصديقة لمسير الدين، هذا أمر تاريخي عجن بالأمر العقائدي، حقيقة واحدة ذات وجهين، وجه تاريخي وجه عقائدي، إنكار هذا القضية التاريخية إنكار الوجه العقائدي، البينونة شدة البينونة في مسيرة الزهراء مع مسيرة السقيفة كيف تظهر بدون دي الأبعاد التي توافق الفريقان على نقل قصاصاتها، مو بس احنا هم نقلوا، حتى في كتاب البخاري موجود كذا كذا موجود، لما؟ لأن هذه القضية الحقيقية لغتها العقائدية جسدتها الزهراء بلغة تاريخية بلغة حوادث، وقبلها قبل ذلك أنبأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحيا عن الله بما يجري عليها ويجري على أمير المؤمنين ويجري على حسن الحسين، لما؟ لأنه هذه البينونة العقائدية في الهوية هي ترجمت عند الله، قدر لها وجودا عند الله أن تكون بلغة تاريخية، فلا معنى للتغافل والتعامي على أن هذا الطابع التاريخي هو معجون وشيج ومتشابك مع طابع عقائدي، زعزعت هذا الجانب التاريخي، زعزعت هذا الجانب العقائدي، أن موقف الزهراء المبدأ العقدي مباين لمبدأ السقيفة، في مثل عقيدة، كما أن البعد الجغرافي كذلك، الآن من القساوسة والنصارى من ينكر أن مثلا بيت الله الحرام بناه النبي إبراهيم أو بناه النبي آدم أو أن الأنبياء حجوا إليه، هذه مو قصة جغرافية وتاريخية، طابع شنو؟ طابع أن هذا قبلة للأنبياء، أن مشعر إلهي عظيم كذا كذا، لما جرى أحد القساوسة كنت قد التقيت به أو التقى به، يعني هم بالتالي ليالي كدار النقاش بيننا وبينه، فذكرت له أنه قال أين أن للنبي إبراهيم يذهب إلى هناك وكذا، المسافة بعيدة وكذا، كم المسافة؟ 1500 كيلومتر، 2000 كيلومتر مثلا من مكة إلى فلسطين. خب المسافة من أيضا من الحلة أو الناصرية مولد النبي إبراهيم إلى مصر كم المسافة؟ هذه أكثر 3000 كيلومتر مثلا، 2500 كيلومتر. سأل المسافة اللي يطويها النبي إبراهيم، ما يطويها المسافة من فلسطين كذا؟ شو القصة؟ اي علاقة فبهت ما كذا حركة ذا. وهلما جرى خلافا لما يدعون حج كل الأنبياء حجوا إلى بيت الله الحرام كلهم حسب بيانات أهل البيت، ولا يعلم بذلك إلا أهل البيت عليهم السلام. فالمقصود أن هذا ليس طابع جغرافي، هذه حقيقة هي أحد وجهها جغرافية، أحد وجهها الأخرى أشهد أن رضيت بالله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالكعبة قبلة. هي عقيدة، هي الجغرافيا عقيدة لأنها مجرد جغرافيا. إذن هذه نكتة جدا جدا مهمة، أن وقائع عاشوراء في المساحة المركزية عقيدة مو تاريخ معه. الاصطدام بها اصطدام بصخرة صلبة على كل مع أصل صخرة العقيدة، الاصطدام بها زعزعتها. وش لاحظ شلون القصاصات توصلنا إلى بنية وبنيوية وبنيان العقيدة، هاي البحث الوقاع عاشوراء. يعني سيرة المعصومين صلى الله عليهم هكذا، سيرة أن المعصومين قتلوا ظلموا شردوا، بل كيف المقطع هذا في دعاء الندبة، فأضبت على عداوته وكبت على منابذته، فيها لولده شنو التعبير، ولولده قطيعته وقطيعة ولده، هي التعبير أي نعم قطيعة رحمه وقصاء ولده. شوف هذه حقيقة، لمن هم ذو استحقاق في الأصالة أصالة في الدين. فأنت لما تقول الإمام الرضا هكذا فعل به، جدد أحزان كربلاء، القضية لها مرتبطة وجهة تاريخية وجهة أخرى، قضية عقيدة. أيوة لما جرى ما جرى على الرضا، ما جرى على الجواد، ما جرى على الإمام العسكري، ما جرى على الإمام الهادي صلوات الله عليه وإقصاء ولده، فجرى الله بل على كل فجرى لهم القضاء بما يرجى له حسن المثوبة، إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. إذن هذه الأمور دي إذن ليست عقيدة تاريخ، وليست حتى الأعلام، إن شاء الله سيأتي سلسلة البحث بذلك. ركزوا في فتاواهم على وقائع عاشوراء على المقطع الثاني، أنها موضوع هذه النقول التاريخية، الرواية التاريخية لوقائع عاشوراء موضوع لإقامة فريضة الرثاء، فريضة وشعيرة البكاء والعزاء. طبعا شيء عظيم لا يستهان به، ولكن بالدرجة الأولى يجب أن يبين أنها أول عقيدة إذا بلغت درجة الضرورة. ثم نعم فريضة شعائرية، رثاء بكاء عزاء مواساة حزن كذا المجال. في الدرجة الثالثة البعيدة هي تاريخ، متعامل هي تاريخ. فإذا وقع عاشوراء وأمثالها من سير المعصومين في الحقيقة في الدرجة الأولى عقيدة، والعقيدة لا تثبت بالدليل الظني المعتبر، يا ظني يا طنطني معتبر، تجلي قاطع ويقين، بل تبلغ درجة الضرورة. العقيدة هكذا إذن قضية ما منا إلا مسموم أو مقتول، إذا واحد صفح ووجد استفاضة سموه إلا بهاللفظ تواتر معنوي. أجمع المسلمون أكتعون، كما سيأتي في ذكرى شهادة سيد الأنبياء، أنه مات بالسم سيد الأنبياء، أنه مات مسموما مجمع عليه. أنا من السبب؟ هذا بحث آخر، محل اتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هاي، بالتالي هذه المقاطع هي ليست تاريخ وليست جغرافيا وليست زمان وليست تاريخ بحتة، إنما هي ترتبط ببعد عقائدي في المساحة المركزية، في المساحة الثانية بعد وظيفي فقهي فرعي شعيري حسيني عزائي غثائي ندبي كذا، في الدرجة الثالثة حينئذ كذا يصير بعد تاريخي. هذه لابد أن ننتبه لها. طبعا هنا هذا في البعد الثاني، الأعلام سيأتي بحث مفصل طبعا، وهذه السلسلة على كل لسنا في حالة عجلة ولا في حالة ملل، ولو تستمر 100 جلسة احنا نواصلها ان شاء الله. سيأتي هذا المقطع، كيف ارتباط المادة التاريخية بالوظيفة الرثاء، ارتباط الصناعي كيف وظيفة الرثاء البكاء. طبعا مو بس الرثاء والبكاء، بتعبير السيد محسن الحكيم تشييد ذكر مصابهم، أو بتعبير السيد محسن الحكيم بتعبير جيد للسيد محمد سعيد الحكيم رحمة الله عليه، تشييد الحق ودحض الباطل. أمام لا بس تعليل على قاعدة أخرى، عندنا عدة وظائف فقهية فرعية مرتبطة بشعائر ووقائع عاشوراء، عدة. جيد، هذه كيف الارتباط الصناعي بينها؟ لازم واحد يركز عليه، شلون الربط بين القضية التاريخية والقضية الفقهية. عدة وظائف فقهية عندنا، منه إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام، بغض النظر عن حزن أو كذا أو لما جاب إحياء حقهم صلوات الله عليهم كذا كذا، ترويج النشر إرشاد الناس إلى هذه الحقائق، لكي بالتالي يقوموا ب بعهد الولاية الذي أخذه الله عز وجل عليهم ولما جاب. المقصود إذن فعدة وظائف، هذا في القسم الثاني غير القسم الأول، القسم الثاني غير القسم الأول، فضلا عن القسم الثالث البحث آخر. فهذا أيضا نستطيع أن نقرأه في الزيارات، كما نبه على ذلك المجلسي رحمة الله عليه الأول، أن الزيارات دورة كاملة مختصرة أو مضغوطة لأبواب الدين، أبواب معالم الدين، أبواب هوية الدين. من هذا أن لما كلمة أشهد في الزيارات تسند إلى وقائع تاريخية، هي عقيدة ما هو معناه؟ نعم، هذا ما مر بنا ليلة أمس كخلاصة. قبل أن نواصل ضوابط الصدق والكذب الذي انتهينا إليها في المجموعة الأولى من سلسلة هذه الأبحاث، وكنا فيها في الحقيقة لازلنا في فنون الكلام وبحث الصدق والكذب، لأن هذا المبحث هنا يتوسع فيه أكثر مما توسع فيه الفقهاء في المكاسب المحرمة. كما مر أن هناك 40 رسالة فقهية من مجتهد أو فقيه أو مرجع ألف في هذا المضمار، يعني بما يرتبط بالشعائر الحسينية، ومجموعة بحمد الله في هذه الموسوعة، موسوعة الرسائل الحسينية. نعم، فبحث الصدق والكذب أيضا ما ربطه بالرواية التاريخية، أو ما ربط الصدق والكذب في الرواية التاريخية مع وظيفة إقامة العزاء والرثاء والبكاء وإقامة وظيفة ما ندب إليه الأئمة عليهم السلام من الحث الأكيد الشديد بإنشاد وإنشاء الشعر في مصابهم، في أحوالهم، في فضائلهم. طبعا من أنشأ فينا، يعني من جانب مصائبهم وابتلاءاتهم أو جانب فضائلهم ومقاماتهم في مجالس العزاء أو في مجالس المواليد. مجالس المواليد في الحقيقة هي ماذا؟ مجالس الفضائل والمقامات، مجالس معرفية في الحقيقة. نعم، فعلى أي حال فهناك حث شديد أكيد من أهل البيت سيرة ورواية وأمرا على ماذا؟ على إنشاد الشعر في أهل البيت، فيهم، في مصائبهم، في أفراحهم، في مقاماتهم، في معارفهم. هذه الوظيفة كيف؟ يتدخل فيها قضية الصدق والكذب، يتدخل فيها قضية الصدق والكذب. هذا كنا في هذا المطلب صحيح. قبل أن نواصل هذا المطلب وكنا في أوائله بحث الصدق والكذب، إذن ربط البحث بين البحث في الوقائع التاريخية في عاشوراء وما نحن فيه وربط الصدق والكذب إجمالا صناعيا مر بيانه، وسنعاود تفصيله أكثر وأكثر إن شاء الله. لكن الكلام في ماذا؟ الكلام في هذا المطلب. قبل أن نواصل، هذه العلوم الإجمالية التي وضحنا ليلة أمس مدى خطورة العلم الإجمالي، زي لاحظ اليوم أمس واليوم أيضا مر بنا كيف أن العلم الإجمالي يكون بنية أن مساحة التاريخ المركزية في سيرة المعصومين وفي واقعة الطف جانب عقائدي قبل أن يكون جانب وظيفي فقهي. خوب، هذا واضح. إذا منهج العلم الإجمالي منهج عظيم وأكيد وهام وهلم جرى. العلوم الإجمالية مو فقط علم إجمالي واحد، علوم إجمالية عديدة. ربما عليكم السلام، ربما يتساءل عدة متسائلون. طبعا احنا لم نعتمد فقط على العلم الإجمالي، إنما اعتمدنا على وجوه عديدة، طبعا من أهمها العلم الإجمالي، ولكن على وجوه عديدة اعتمدنا، منها منهج تراكم الاحتمالات والظنون وهلم جرى، أصالة حجية المتن، المحكمات الدستورية وهلم جرى، وهل لواقعة الطف أسس دستورية تاريخية هو قانون واقعة الطف أو تاريخ؟ لا، واقعة الطف في الدرجة الأولى عقيدة ثم فقه ثم تاريخ، هذا نظام بينه أئمة البيت. سيرة النبي التاريخية في الدرجة الأولى عقيدة، في الدرجة الثانية فقه، في الدرجة الثالثة بعد تاريخي. جيد، فقد وجه يعني هذا التساؤل لي من جملة من الفضلاء أو الأساتذة. التساؤل الأول، لا بس قبل أن نواصل مبحث الصدق والكذب وكذا، يعني إحنا في مقامات وهي المقامات كحلقات تتلو بعضها البعض، وأنا ذكرت للأخوان أنه هذا المبحث إنصافا أنا مشتاق له كثيرا، ولا أغالي لما أقول ما أنجزنا من 4 مجلدات في الشعار في كفة وسلسلة هذا البحث في كفة أخرى، مبحث يستحق أن الإنسان يتثبت يتدبر ويواصل حلقات البحث فيه ولو طالت 100 جلسة. باب البحث مفتوح. التساؤل على المناهج اللي ذكرناها في قبال منهج السيد الخوئي رحمة الله عليه، السند الطريق أحوال الرواة هلم جرنا، هكذا تساؤل يثار أن مسلك السيد الخوئي منضبط، رواة ثقات لا ضعاف، السند صحيح، السند معتبر أعم من الصحيح أو ضعيف، فلا ضابط موزون. فمسلك السيد الخوئي إذن هو مسلك موزون منضبط، أما هذا المسلك تراكم القرائن والظنون والمجلة ودراسة المتن موازين عين، انضباط عين، وشيء إذا يعتمد على الاطمئنان أو على الوثوق صار البحث شخصاني صيحاني ما شئت بعبر، احنا نريد شيء موزون منضبط. هاي على تساؤل دائما يثار، دعونا هذا التساؤل نجاوب عنه، بعدين نروح للتساؤل الثاني والثالث والرابع والخامس. وجيد هذا التساؤلات شيء جيد، أحساس يصير نوع من الغوص الأعمق في اختلاف منهج السيد الخوي عن منهج الأشهر والمشهور قدماء ومدرسة الوحيد البباني التي لها امتداد إلى يومنا هذا. نعم، الجواب أن من قال بأن مسلك أحوال السند أحوال الطريق أحوال الرواة منضبط، أولا منضبط على مبنى من؟ ربما شخص يضعف الوحيد البهبهاني وليس واحد، ليس عالم إخباري، عالم أصولي جزيل صلب، ولما جرب بعد الوحيد وما ذاك من الوحيد البهبهاني مجدد المذهب كذا، خالف النجاشي وخالف الغضائري وخالف العلام الحلي وابن داود في أكثر تضعيفاته، هذا تعليقة الوحيد البهبهاني ببابه، وتابعه على ذلك بحر العلوم، وقبله المحقق البحراني شيخ سليمان المحوزي، ومعهم الأمير دامان، ومعهم الشيخ علي نمازي أغا بزرق اثنين أكو أغا بزرق الطهراني هذا معروف، في أغا بزرق شيخ علي نمازي صاحب مستدرك سفينة البحار ومستدرك على رجال السيد الخوي، وميزة محمد أيضا صاحب الرجال منهج أو منتهى، أنا مو منتهى عفوا، أي منهج المقال وليس تنقيح المقال للمقاني، أما منهج المقال لميزة محمد اللي علق عليه نعم الوحيد البهباني. فالجماعة كبار كثيرون في الرجال مختلفين أنظارهم، فواحد يقول نمشي على يا نظر نجتهد أو نقلد، تريد اجتهاد أو تريد تقليد، أيضا في أحوال الرجال الجرح والتعديل بين الشيخ الطوسي والنجاشي، لو تجرد قائمة تجد اختلافات بين الشيخ الطوسي والنجاشي في الجرح والتعديل، وطبعا قد يخدش في دعوة السيد الخوي أن جرح والتعديل في الرجال كل شهادات حسية. يا حسية، إذا حسية كيف يختلفون؟ وهما رضوان الله تعالى عليهما يختلفان مع الكشي، والثلاثة يختلفان مع الغضاري على ما، ومع البرقي رجال البرقي، ومع رجال عقيقي ورجال، خمسة أصول سبعة أصول قديمة. فأنت تتبع أي نظر في الجرح والتعديل؟ وأين الانضباط؟ وما هي الموازين؟ صرف الاختلاف، إذا صار صرف الاختلاف أنت لا تتحير. المتحير هذا ليس بمجتهد فقهي قوي، أما إذا أنت قوي في الموازين علوم الدنيا ما يعني يسود لك الفضاء قضية اختلاف العلماء، بالعكس اختلاف يعني اختلاف النقد والإبرام يعطيك قوة في التمحيص والتحقيق والتدقيق، لأنه يشوش عليك نعم. هاي تشوش بعدك انت بعدك طري عهودك ما كان ما صار صلبا. هذا من جانب نقد. جانب آخر في الانضباط، يقول ان مسلك السلخوين منضبط بخلاف مسلك آخر. شو منضبط؟ هو السلخوين اصلا ما اعتنى برجال من الغضاري، كثيرون يعتمدون رجال من الغضاري. ماذا تقول؟ وين انضباط؟ تتبناك انضباط واحد؟ هي انضباط ابراهيم بن هاشم ثلاث اربع خمس ست قرون، ماذا اكثر ربما سبعة قرون، كان يعتبر ابراهيم بن هاشم اما مجهول او مستحسن. مجهول بعدين صار شوية مستحسن، بعدين صار من الأجلة. عمر بن الحنظلة يقول مقبولة عمر بن الحنظلة بعد ذلك التحقيقات والتحريات، أو هو عمر بن الحنظلة صحيحة عمر بن الحنظلة شنو مقبولة؟ عمر بن الحنظلة من أتراب زرارة وأكثر. علم الرجال في حالة تنقيب وتدقيق. رحمة الله عليه الأردبيلي، مو المقدس الأردبيلي، الأردبيلي واحد آخر جامع الرواد، مئات المجهولين استطاع أن يستكشف أحوالهم بدل أن يكون مجهول أما محسن أو كذا، وبالتالي استكشف أحوالهم مو مجهول. يذكر لاحظوا في جامع الرواد مجلدين عن طريق الطبقات وتجريد الأسانيد، هاي بابين في علم الرجال، مصدرين آخر غير نصوص الجرح والتعديل. مر بنا مرارا أن علم الرجال له 18 منبع ومصدر، وليس صرف نصوص الرجاليين بالجرح والتعديل. فإذا المدارس في نفس الجرح والتعديل مدارس، ونفس علم الرجال هو أبواب 18 فصول عديدة، بس بناك فقط الجرح والتعديل. فبين يأخذ إذا واحد ليس مجتهد، مش ليس مجتهد في الرجال، قد هو مجتهد في الفقه والأصول لكن ليس مجتهد في الرجال. الكلام فكون علم الرجال ميزان ضابط ناظم للاستنباط أو للتحريات التاريخية الدينية وكذا، بخلاف مسالك أخرى هذا شيء فارغ. هل أول علم الرجال لازم يصير مجتهد المقلد؟ تركنا عن التقليد، التقليد هذا لغير المجتهدين، كلامنا مع المجتهدين، كلام مع المحققين. فهذا منضبط غير منضبط هذا لما لا معنى له. هاي نقطة كم؟ اثنين ثلاث نقطة أخرى على هذا التساؤل. أولا ضبط السند وضبط الطريق، هذا ليس الضبط الكامل. زين لازم المتن تلاحظ مخالف الكتاب، مخالف السنة، له معارض، له مخصص، له مفسر، له وارد، له المتن، منظومة المتن العمدة هذا. موازين المتن، موازين في الغالب ثبوتية، موازين الطريق موازين ثباتية، ما الفرق بين الميزان الإثباتي مع الميزان الثبوتي؟ وهي ربما قلما يتثبت عندها الفضلاء، الفرق بين الموازين الثبوتية والإثباتية. الفرق بين الموازين الثبوتية والإثباتية معذرة كالفرق بين الأدلة الاجتهادية والأصول العملية. ايش قد الفرق بينهم؟ الموازين الثبوتية مقدمة على الأدلة الاجتهادية كتقدم الأدلة الاجتهادية على الأصول العملية. هذا بحث ربما كثير من أهل الفضيلة لم يتوقفوا تدبرا فيه، لكن هذا مهم جدا. لاحظ لماذا الشيخ الأنصاري قدم القطع، حجية القطع على حجية الظن. الظن إثبات، القطع يعني كأنما يوصلك إلى العلم، يعني إذا كان علم ويقين مو جهل مركب، يوصلك إلى من؟ إلى الواقع. الواقع هي الثبوت، الثبوت مقدم على الإثبات. فكيف أنت تظن بأن موازين الإثبات منضبطة، موازين الثبوت ليست ناظمة وليست ضابطة؟ بالعكس، موازين الثبوت أكثر انضباطا، أكثر انتظاما. الآن دعنا بين بيان عرفي، هذا بيان أصولي واصطلاح أصولي، بيان عرفي بيان عرفي أفضل. بيان عرفي الآن لاحظ، قانون وزاري صدر من أحد الوزارات الحكومية أو أحد البلديات المحافظات أو صدر من أحد لجان البرلمان، يعني صوت صادق عليه البرلمان. إذن برلمان مستوى أعلى، وزارات مستوى ما بعد ذلك، البلديات والمحافظات مستوى طبقة أخرى، طبقات تتلو بعضها البعض. جيد، صدر هذا القانون من مجلة رسمية، ناطق رسمي باسم البرلمان أو باسم الوزارة الفلانية أو باسم البلدية الفلانية، ولم يجر بعد أكثر من هذا. هذا المخبر مؤتمن رسمي معتمد عليه، أكثر من هذا إثبات يعني. جيد، لكن هل يا ترى دستورية هذا القانون يكتفى فيها بذلك؟ يقولون لا، العقلاء ها سن العقلاء النبلاء يقولون لا، ما يكتفى فيه هذا، هذا مجرد تمرير، تقرير، تمشية أمور مؤقتة مدائمة إثباتية. إذن ما هي الضابطة الثبوتية؟ إثبات. الضابطة الثبوتية الراسخة الباقية المستدامة يقول لابد المحكمة الدستورية شوف متن هذا القانون مطابق القانون الدستوري تمضي عليه. أي هذا يسمونه ثبات مستدام. أما الناطق باسم البرلمان، الناطق باسم الوزارة، الناطق باسم الحكومة، الناطق باسم البلدية، باسم المحافظة، هذا مجرد إثبات. مجرد شنو؟ طبعا هذا الإثبات ليه رسمنا وليه عرفنا وليه وله مشروعية ظاهرية باهرية ما بحث آخر، لكن ثبوتا لا، لابد ماذا؟ متن بمتن. شو انظر إلى الفارق بين موازين المتن، له مسلك المشهور، مسلك المفيد، يسميه الخبر العلمي المفيد. ابن قبام يسميه الخبر العلمي، السيد المرتضى يسميه، الشيخ الطوسي هم يرتضي هذا المبنى، وإن كان يضم له مبنى خبر الآحاد. كل القدماء إلى ابن إدريس حتى الشهيد الأول معهم، ذكرنا هذا البحث مرارا، نقلنا الوحيد البهباني تلاميذه بحر العلوم، بحر العلوم تابع أستاذه الوحيد البهباني أصولا وحتى في الرجال، المهم مدرسة الوحيد البهائي لها طبقات إلى أن تصل للشيخ الأنصاري صاحب الجواهر صاحب الرياض كاشف الغطاء النراقيين الميزة القمي اللي ما شاء الله لا يعد ولا يحصى, يعني كثير تلاميذ عشرات الجهابدة. نعم, فبالتالي هؤلاء الأعلام الكبار سواء قدماء أو متأخرين العصر, مدرسة الوحيد في القرن الثالث ثاني عشر ثالث لا اي ثاني عشر والثالث عشر مدرسة الوحيد بهاني بقيت لزمن الشيخ الأنصاري أربع طبقات من التلاميذ. مدارس هاي المشهور عندهم مدارية المتن الطريق زعنف من الزعانف تضم وليس هو الأصل ميزان ماذا؟ إذن دستورية الرواية اعرضه على الكتاب محكمات الكتاب ومحكمات السنة القطعية, هي القانون الدستوري, هذا انضباط كيف ما ينظر. طبعا هذا شغل الفقيه وليس شغل الرجالي, شغل الفقيه المجتهد النحرير اللوذعي وليس شغل الراوي والمحدث ولا شغل المؤرخ شغل المحقق. صعوبة عن ضابع قواعد الفقه مثلا من افترض في باب الفقه او في باب علم الكلام او في باب علم التفسير, قواعد العلم قواعد علم التفسير قواعد علم الفقه قواعد فقهية قواعد تفسيرية قواعد كلامية, القواعد هي شأن ليست شأن الرواة وليس شأن علماء الرجال, إذا الرجال من حيث هو رجال لا يشم هذا الأمور, ده نظام آخر, قواعد علم الأصول قواعد أصول الفقه قواعد علم أصول الاعتقاد قواعد التفسير قواعد الفقه قواعد كل علم ديني. طبعا هذه هي الموازين الأساس, لا تقولي الموازين هي في جانب من؟ في جانب الرواة, الراوي مع احترام الراوي من حيث هو راوي, حسنا تقولي زرارة لحالتان حالة راوي وحالة من؟ ومحدث وحالة فقيه, هذا غير زرارة كفقيه غير زرارة كراوي. محمد بن مسلم كذلك, أبان بن تغلب كذلك, هؤلاء الأعلام. إذن الموازين المتن اللي هي موازين مشهور هو المدار عندهم في مركز الحجية تختلف عن أنا كيف أكتب دورة فقهية اسمها دورة فقهية هي دورة رجالية مع احترامنا, فتاوى رواة لو فتاوى فقهاء, الفقيه مهارته في موازين القواعد الفقهية وليس مهارته فقط في البعد الرجالي, وإن كان البعد الرجالي مهم العلوم يخدم بعضها بعض تتخادم صحيح, بس بالتالي حيثيات العلوم تختلف. دورة شرح العروة الوثقى ثلثها رجالي, بس ما أقول لك تجيب الرجال, بس بالتالي أنت بعدك الآن نقحت الاستنباط بعلم الرجال فتوى فقهية لو فتوى رجالية, فتوى فقهية لو فتوى روائية, فتوى الراوي لك شيء آخر. فهذه نكتة يجب أن نلتفت لها, المتن موازينه ماذا؟ موازينه فقهية أو كلامية أو تفسيرية حسب العلم, وليست موازينه روائية محدث, وهذا ليس عيب بالعكس هذا كرام يعني فضيلة, وأنه يكون محدث وراوي وفقيه, يكتب الشيخ الطوسي المحدث الراوي الفقيه الرجالي الأصولي المتكلم, كل هذه علوم بلا شك, بس في باب الاجتهاد لا يسوغ الفتوى بمجرد أن الإنسان راوي, ما يسوغ حتى في الآية الكريمة لولا نفر يعني روى ليتفقوا فقال لازم حين دين فلينذروا يفتوا. لأن الفتوى تعتمد على منظومة. أشوف منظومة الراوي يأخذ رواية واحدة يعني يحصر نظرة يحبس نظرة يقصر نظرة في بعد واحد أحادي البعد خبر الواحد. هذا هو إشكال مفيد. هذا إشكال ابن قبة هكذا ما يصير واحد بعد واحد. خذوا الأبعاد كلها هاي يسمونه خبر العلمي منظومي. إذن أي منهج أسلم؟ من منهج الرواة لو منهج الفقهاء؟ فقهاء لأنهم لابد أن يكون رواة وفقهاء. هو يكفي روى حديثنا وعرف أحكامنا ونظر في حلالنا وحرامنا. مو بس روى فقط ما يكفي. أما الحوادث انظروا فيها إلى رواة حديثنا أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثة. حادثة واقعة رواة شواة أحاديثنا كمنظومة كيف يطبقوه بعد الفقهاء. فهذا خيال أنه نفكر موازين الرجالية تنقح لنا استنباطات فقهية. هذا يسمونه بالفارسي شنم شوربة أو تبسي بابسي باللغة العربية على تحت. شنو دي لها موازين ودي لها موازين. كيف منهج السند والطريق هو أسلم. على كل هذا تساؤل ذكرنا له. تساؤل آخر على أنه أي المنهجين منهج المشهور أسلم أو منهج الطريق والطريق ونحمل راية الطريق. تساؤل آخر قريب من هذا التساؤل الذي مر بنا أن نعم مسلك الطريق وكذا ومسلك حال السيد الخوي في محورية ومركزية الطريق ولما جرنا وهل هو أخذ وأعطي هكذا في وقاع عاشوراء هكذا في كتاب المقاتل والعلوم الدينية الأخرى والتراث بأجمع. هذا فيه ضمانة عن اختراق الغلاة أو الفرق المنحرفة عن أن ماذا يعني يؤخذ منها في الدين بخلاف تجميع القرائن وكذا والنكات. هذا المسلك الآخر ما في ضمانة صد للفرق المنحرفة. هذا التساؤل الثاني اللي قدمه أحد الفضلاء ظنا منه كذا أن مسك السيد الخوي فيه ضمانة تأمين بيمة إنشورنس صمام أمان عن ماذا؟ عن تسرب الفرق المنحرفة أن يؤخذ منها معلومات الدين ومعالم الدين. أما هذا المسلك الآخر لا، الباب مفتوح على مصراعي. كل ما هب ودب دب وهب هب ودب ودب وهب هكذا يدعهم واقعا هؤلاء أصحاب التعصب لمسلك الطريق. هكذا يدعون يدعوني يدعدعون. سنشوف هذا صحيح الكلام لو هذا خيال. بسم الله الرحمن الرحيم. أول نقطة عندنا تكلم 5 دقائق الأقل عندنا أول نقطة أول مبحث الغلو والانحراف هذا يشخص بعلم الرجال ويشخص بعلم الكلام وعلم الفقه. إن هذا غالي لو والي لو تالي هذا يشخص ميزان رجالي أو يشخص ميزان كلامي. وظيفة علم الكلام لو وظيفة علم الرجال. ومن ثم مراراً كراراً ذكرنا الأخوان أن الشيخ الطوسي في هذه المباحث أعلم من النجاشي، لأن النجاشي ليس تخصص علم الكلام مع احترامنا العظيم أصلا. ها مع احترامي العظيم للنجاشي، ما داري وما داري أنا ما داري، لا أقول عديم الاطلاع، لكن ليس أهل تخصص قوي متضلع، لا أبدا. أنساب العرب، كتب التواريخ، نعم هذا بحث آخر، بس الرجال خمو كل بعده في هذا الجن. الرجال يعتمد على علم الكلام، ها إذا علم الكلام ضعيف في حضرة الباحث أصلا ما دارس بحوث كلامية، أصلا ما داخل بحوث في المعارف، شنو شخص الفرق المنحرفة، وين مساحة الانحراف؟ هي قضية محسية أخوان، هذا غالي لو بالي لو تالي لو مفوض لو جبري ببري تدري، هذا أخو مو حس، هذا شنو فكر لو حس واضح في هذا، فتوى اجتهادية مو خبر حسي، هذا حس حسي، هذا حدسي بامتياز، علم الكلام. من ثم الشيخ الطوسي يقول، ومن ثم ما يمكن أن نأخذ جرح الرجالي إذا كان له بعد عقائدي، جرحه نأخذه رسالة مسلمة نقلده، تقليد ممنوع، إذا التقليد ممنوع لماذا نأخذ بأقواله في زاوية كلام، بس إذا هو ضعيف في علم الكلام، ضعيف في العقليات، تضلع في العقليات ما عنده، تضلع في اللغة القلبية ما عنده، يفكر اللغة القلبية كلها هوس وهلس وهلس وبلس، شن نبوات استغفر الله ما لس، النبوات مو فكر فقط، قضايا وحي يعني أخو مو كل فكر، ملكوته وشلكوته شو بتقول، شن تميز عن السحر، شن تميز عن الشعب ذا، إما أنت متضلع أو اترك هالحكي، مو شغلك مو صيرفتك، أكو صيرفيات كثيرة دولية عالمية عوالمية، الشركات الصيرفية أكو قوية. فالمقصود هذا المطلب أنه أصل بحث الفرق منه اختصاص الرجالي بما هو رجالي، أبدا يعتمد على علم الكلام، علم الكلام عن بوحده مو كذا، علم التفسير يحتاج، علم التفسير ما يحتاج، علم الفقه ما يحتاج، لأن قضية مرتبطة بعدة علوم دينية، أيضا العلوم العقلية. ومن قال لك أن مدرسة الكلامية حتى عند الإمامي علماء الإمامي أنهم نعم مذهب واحد كذا أئمة واحد، من قال أنه مشرب علم الكلام عند الإمامي؟ رحمة الله على السيد ابن طاووس يقول هناك اختلاف بين المفيد وتلميذه والسيد المرتضى في 500 مسألة كلامية، هذا عهدته على السيد ابن طاووس. طبعا نفس هذا النقل قرأ لي أحدهم حينما رحت أنا نفسي أبصر بعيني، قرأ علي سنصير دقيقين في النقل عن السيد ابن طاووس. فمن قال لك بأن تمييز الفرق والفرق والشرق والترق هذا علم الرجال؟ مو اختصاص علم الرجال بالدقة، اختصاص العلوم الدينية الأخرى، اختصاص الفقهاء في علم الكلام، الفقهاء في علم الفروع، العلماء في علم الكلام، العلماء في علم الفروع، العلماء في علم التفسير، العلماء في العلوم الدينية الأخرى. الرجالي من حيث هو رجالي ما عنده ممكن في الجانب. هذا الراوي رافضي، منين عرف رافضي؟ ما بحث كلامي. على كل من استعجل البحث إن شاء الله نواصله في هذه التساؤلات، أي المنهجين أكفى انضباطا، منهج المشهور أم منهج السيد الخوي؟ نعم هذا التساؤل الثاني، لا زال الفرق كيف إذا الصمام أمان عن الفرق؟ مو الرجالي مغلوب على أمر الرجالي، مو تخصص أصلا، قول علم الكلام، علم الكلام مدارس كلامية، قول علم الفقه الفحول، علم الفقه نعم، ولم جرى فحول علم التفسير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.